بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. قبل أن أواصل الحديث عن مكانة المرأة في القرآن، أحب أن أقول لكم أيها الإخوة والأخوات أن رسائل وصلتني من طائفة من الإخوة المشاهدين والمستمعين يؤكدون فيها الحقائق التي تحدثت عنها في الحلقات السابقة، ويزيدونني علما بمأساة المرأة الغربية في ظل الحضارة الغربية التي نشاهدها أو نعرفها اليوم. غير أن رسالة واحدة وصلتني يعتب علي فيها صاحبها أنني لعلي لم أطلع على ما خطته هيئة الأمم المتحدة من قوانين وقرارات تتعلق بتأكيد حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة. ويقول لي: لعلك لم تطلع على هذه الحقوق التي رسختها هيئة الأمم المتحدة، والتي تتضمن بيانا مفصلا لحقوق المرأة وما ينبغي أن تكون عليها من مظاهر التسوية بين الرجل والمرأة. وأقول لهذا الأخ شاكرا: بلى، لقد اطلعت على هذه القرارات التي يلفت النظر إليها، قرأتها وحفظت الكثير منها كما يحفظ التلميذ درسه. فإن كان فيما تخطه هيئة الأمم المتحدة من قرارات على الورق، وفيما يحفظه مثلي لهذه القرارات كحفظ التلميذ لدرسه، إذا كان في ذلك الحل للمشكلة، وإذا كان هذا هو مظهر وجود التسوية الحقيقية بين الرجل والمرأة وتحصن المرأة في الغرب في حقوقها الإنسانية المثلى، إذا كانت كتابة هذه القرارات من هيئة الأمم المتحدة وحفظ مثلي لها يشكل الضمانة لتطبيق هذه الحقوق، إذن فينبغي أن نطمئن بالا إلى أن المرأة في الغرب تعيش في جنة وارفة الظلال، وينبغي أن نطمئن بالا إلى أنه لا يوجد شعب من الشعوب المهضومة قد أخذ حقه وقد استلبت كرامته. وما ينبغي أن نتصور أبدا أن هنالك أنينا يتعالى من أفواه أمم منكوبة يدور عليها رحى الظلم هنا وهناك، وما ينبغي أن نتصور أن هنالك دعوة ظاهرة إلى سلم إنساني ولكنها تخطيط باطني لاستسلام لظلم ولركون إلى مزيد من الغصب وإلى مزيد من الاستلام. إذا كانت كتابة هذه القرارات تعني أن المجتمعات الإنسانية قد وصلت إلى حقوقها، فينبغي أن نتصور أنه لا توجد مأساة في العالم أبدا. ما لنا نتحدث عن شعب البوسنة والهرسك، وما لنا نتحدث عن مأساة الشيشان الذي يريد أن ينال حقه في المصير، وما لنا نتكلم عن حقوقنا المستلبة المغصوبة والتي نريد أن نستعيدها في مقابل السلم. يا أخي، إنني أتعجب من محاولتك لتغطية هذا الظلم العالمي، بل هذا الإرهاب العالمي الذي يتم وتدور رحاه على شعوب مهيضة مظلومة. أتعجب منك كيف تحاول أن تغطي هذا الواقع بأوراق كتبت عليها قرارات. إذا كان الكلام الذي تقوله هو الواقع، فإذا ما ينبغي أن نقول إن فرنسا إلى ما قبل 65 عاما تقريبا كانت تقرر في صلب قانونها بأن المرأة لا تملك أن ترفع دعوة، ولا أن تستقل ببيع متاع، ولا أن تستقل بشراء متاع، إلا بأن توكل زوجها إذا كانت متزوجة، أو أن توكل أباها إن لم تكن متزوجة. ما ينبغي أن نتصور أن قانونا في بريطانيا إلى ما قبل عشرات الأعوام فقط كان يقضي بأن الرجل له الحق أن يبيع زوجته بشرط أن لا يقل قيمتها عن 5 بنسات. ما ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة وأن نعلم أن هنالك ميدانا معروفا إلى الآن في لندن كانت المرأة تساق إليه ليبيعها الزوج لمن يشاء. ما ينبغي أن نتصور إذن أن المرأة إلى اليوم في أكثر ربوع الغرب لم تستطع أن تنال حقها الطبيعي في أن تكون لها حق، أن يكون لها حق التسوية في الأجر على العمل كالرجل تماما. أقول ينبغي أن نعلم ما يعلمه الغرب من أننا نعيش فيما يسمى بعصر نفاق الحضارات، وهذه تسمية يتعامل معها الغربيون لا المسلمون فقط. نحن نعيش في عصر نفاق الحضارات، ونفاق الحضارات يعني أن ما تقرأه فيما يكتب شيء، وأن ما يطبق على صعيد الواقع شيء آخر. أما ما يكتب فالواقع أنه ظل لجنة وارفة الظلال، وأما الواقع فمآس يندى لها جبين الإنسانية. والآن أواصل أيها الإخوة الحديث عن مكانة المرأة في القرآن. كنت قد قلت لكم في الحلقات الماضية إن الله سبحانه وتعالى فيما شرع من أحكام للرجل والمرأة أكد أن للمرأة حقوقا كما هي للرجل تماما، وأن إنسانية المرأة هي كإنسانية الرجل تماما، ومن ثم فإن من حقها أن تغذي إنسانيته وأن تشبع هذه الإنسانية بالسبل ذاتها التي يشبع بها الرجل إنسانيته. وهنا أحب أن أقول لكم إن الشريعة الإسلامية حصنت حقوق المرأة هذه بطائفة من التشريعات، ووضعت لهذه الحقوق أنواعا من السياج. والآن أريد أن ألفت النظر إلى سياج من هذه السياجات أو حصن من هذه الحصون التي شرعها الله سبحانه وتعالى حماية لهذا الحق الإنساني الذي تتمتع به المرأة. فما هو هذا الحصن الذي أريد أن ألفت النظر إليه وأن أتحدث عنه اليوم؟ إنه الحجاب، أو إنه هذا الذي يمكن أن نسميه بالحشمة التي أوصى بها الإسلام المرأة. وهذه الحشمة التي جعل الله سبحانه وتعالى منها شرعة توج بها حياة المرأة. كثيرون هم أيها الإخوة والأخوات الذين لا يعلمون سر هذا الذي يسميه القرآن حجابا، أو يمكن أن نترجمه بكلمة أبسط وأسهل، ألا وهي كلمة الحشمة. كثيرون هم الذين قد يتساءلون فيما تلزم المرأة بهذا الذي شرعه الله عز وجل لها من مظاهر الحشمة أو من مظاهر الحجاب، وإنما استقامة المرأة تنبع من خلقها، والخلق طبع كامن في طوايا النفس. فالحجاب الذي تلتزم به المرأة لا ترقى بها ولا تهبط، ولا لا يرقى بها ولا يهبط. المرأة التي ربيت على استقامة في خلقها ورشد في سلوكها لا يزيدها الحجاب استقامة ولا التزام. والمرأة التي شردت أو أرادت أن تشرد عن هذا النهج فكذلكم الحجاب لا يقوم عوجاجا ولا يزيدها استقامة، بل ولا يزيدها انحرافا أيضا. ففيما شرع الله سبحانه وتعالى هذا الحجاب، أو فيما شرع مظاهر هذه الحشمة، والجواب أيها الإخوة إن الله عز وجل لم يشرع شيئا من ذلك لكي يكون عونا للمرأة المستقيمة على استقامتها. فعلا الاستقامة تنبع من الداخل ولا تأتي قيودا من الخارج، هذا واقع. إذن لماذا شرع الله سبحانه وتعالى هذه الحشمة التي أوصى بها المرأة؟ اسمعوا أيها الإخوة والأخوات إلى فلسفة الحجاب الإسلامي في دين الله عز وجل، وإلى الخلفيات الدقيقة الكامنة في هذه الشرعة، والتي تصب في حماية حقوق المرأة الإنسانية. نحن نعلم جميعا أن الرجل يتلاقى مع المرأة في هذه الرحلة الحياتية بينهما على طريقين اثنين، أولهما طريق الغريزة، ومن المعروف أن غريزة الرجل إنما تتطلب كمالها في الركون إلى غريزة المرأة، وأن غريزة المرأة تتطلب كمالها في الركون إلى غريزة الرجل. ومن تلاقي هاتين الغريزتين تتكامل الغريزة الإنسانية وتجتمع على صعيد السعادة المرموقة والتي يحلم بها كل من الرجل والمرأة. هذا هو الطريق الأول الذي يلتقي عليه الرجل مع المرأة في رحلة هذه الحياة. الطريق الثاني الذي يلتقي عليه الرجل مع المرأة في رحلة هذه الحياة هي طريق التعاون الإنساني في سبيل بناء المجتمع الحضاري المتمثل في الأنشطة العلمية والثقافية والفكرية والاقتصادية والسياسية المختلفة. هذا هو الطريق الثاني الذي تلتقي فيه المرأة مع الرجل في رحلة هذه الحياة. إذن هما طريقان كما قلت لكم. ولكي يستقيم التعاون بين المرأة والرجل في سلوكهما في كل من هذين الطريقين، ينبغي أن يكون لكل منهما استقلاله، وينبغي أن لا يطغى طريق منهما على الآخر، أي ينبغي أن يكون للمواصلة الغريزية بين الرجل والمرأة طريقه المستقل، وينبغي أن يكون للتعاون الإنساني في نطاق بناء المجتمع الحضاري ثقافة ودراية وعلما واقتصادا وسياسة، ينبغي أن يكون لذلك أيضا طريقه المستقل، فلا يمتزج هذا بذاك ولا العكس. ومن ثم يسعد الرجل مع المرأة عندما يلتقيان على الطريق الغريزي الأول، ويسعد الرجل مع المرأة عندما يلتقيان على بذل الجهود الإنسانية ليشترك في إقامة بناء المجتمع الحضاري. المهم أن هذين الطريقين ينبغي أن لا يتمادجا، بل ينبغي أن يقوم بينهما تنسيق، وأن يكون هذا الطريق التعاوني مستقلا عن ذلك الطريق الغريزي. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا أيها الإخوة في أذهاننا جيدا. ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية، ولكي تشترك المرأة مع الرجل اشتراكا فعالا فيما يتعلق بالجهود الإنسانية على سبيل بناء المجتمع الحضاري، شرع الباري سبحانه وتعالى ضمانات أن يكون هذا الطريق مستقلا عن الطريق الآخر الذي تلتقي فيه المرأة مع الرجل لكي يشبع كل منهما نهمه الغريزي.
فماذا فعل الإسلام في سبيل ذلك؟ أوصى الإسلام المرأة عندما تريد أن تشمر عن ساعد الجد وأن تشترك مع الرجل في بناء المجتمع ثقافيا علميا حضاريا اقتصاديا سياسيا، أوصاها أن تخفي منبهاتها الغريزية أمام الرجل، أوصاها أن تخفي المثيرات التي تجعل الرجل لا يتنبه منها إلا إلى غريزته، ذلك لأنها الآن تسير في طريق آخر، ولأنها الآن ذات شخصية أخرى تشترك مع الرجل تماما في قاسم مشترك. هي الآن على هذا النهج تشترك مع الرجل ككائن مثقف، ككائن يمارس العلم تعلما وتعليما، كائن يتعاون مع أفراد المجتمع جميعا لبناء المجتمع الاقتصادي الأمثل، لبناء المجتمع الأخلاقي الأمثل، لبناء الحضارة المثلى بكل مقوماتها. لكي تنجح المرأة في هذا المسعى ينبغي أن تخفي، وهي تنشط هذا النشاط، أن تخفي على الرجل عن الرجل تلك المنبهات الغريزية. ينبغي أن لا يظهر من شخصيتها إلا ما يتناسب مع هذا النشاط الاجتماعي الذي تمارسه. هذا ما أوصى به الإسلام المرأة. وأوصى أيضا بالعكس، عندما يلتقي الرجل مع المرأة في نطاق إشباع الغريزة وفي مجال تمتع كل منهما بالآخر، أوصى الإسلام أن يختفي مما بين الرجل والمرأة الأمور الاجتماعية والقضايا الفكرية والثقافية والشؤون الأخرى، ذلك لأن الجو الآن جو آخر، ولأن الساحة هي ساحة تمتع كل منهما بصاحبه. في هذه الحال ينبغي أن تختفي الأنشطة الإنسانية التي تشترك المرأة مع الرجل فيها. فإذا انتهى هذا الأمر، وإذا تحولنا من هذا الطريق إلى الطريق الآخر، وإذا وجد كل من الرجل والمرأة نفسه أمام جهد يتمثل في ضرورة بناء المجتمع، يتمثل في السعي إلى إقامة البنيان العلمي، البنيان الثقافي، البنيان الأخلاقي، الاقتصادي، السياسي، فينبغي في هذه الحالة أن تختفي تلك المنبهات الغريزية السابقة التي كان ينبغي أن تظهر عندما كان كل من الرجل والمرأة في حالة تمتع كل منهما بالآخر. هذا التنسيق أيها الإخوة أمر في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة لكل من ينشد إقامة مجتمع إنساني مثالي، أي أن الشريعة الإسلامية عندما أوصت المرأة بما نسميه الحجاب أو بما نسميه الحشمة، إنما نسقت بذلك الشريعة الإسلامية هذين الطريقين وميزت كل منهما عن الآخر حتى لا يطغى كل طريق على الطريق الثاني. فكيف كان تطبيق ذلك؟ كان تطبيق ذلك بأن تلتزم المرأة عندما تشمر عن ساعد الجد لتشترك مع الرجل في البناء الاجتماعي كما قلت لكم بكل مقومات هذا البناء، أوصى الإسلام المرأة أن تخفي مفاتنها وأن لا تظهر منها إلا ما يقتضيه نشاطها أن يظهر، وذلك انسجاما مع الجهد الذي تمارسه وانسجاما مع النهج الذي تسلكه. هذه هي فلسفة الحجاب في شريعة الله سبحانه وتعالى، وتلك هي الضرورة التي اقتضت أن تتنزل آيات الحجاب في كتاب الله سبحانه وتعالى وأن تستبين بشكل أوضح وأجلى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوني أيها الإخوة أزيد هذا الأمر إيضاحا وأزيده بيانا، حتى تتأكدوا أن الإسلام عندما شرع مقومات الحشمة للمرأة لم يشرعها لكي يقيد المرأة في حين أنه أفلت الرجل من القيود، لا، وإنما شرع الله هذا من أجل أن يحمي حقوقها الإنسانية التي تشترك فيها مع الرجل تماما. تصوروا لو أن فتاة أو امرأة قامت لتلقي محاضرة أو لتلقي بحثا علميا أو لتشترك مع الرجال في نظرية علمية استطاعت أن تبدعها للتو، قامت تلقي محاضرتها أو تترجم عن بحثها ولكنها كانت بادية المفاتن، ظاهرة الزينة، قد أبرزت من جسمها كل ما يمكن أن يستثير غرائز الرجال، ترى هل سيتفاعل المستمعون والمشاهدون مع فكرها الذي يتكلم أم مع جسمها الذي يجذب؟ كلكم يعلم الجواب، إنهم لم يتفاعلوا مع فكرها السامي ومع شخصيتها العلمية التي تتحدث، وإنما يتفاعلون مع تلك المظاهر التي تستثير فيهم الغرائز. ومن ثم فإن الحقائق التي تشترك المرأة مع الرجل فيها باعتبارها متعلمة مثله وباعتبارها تشترك في البناء الاجتماعي مثله تختفي، ولا يرون منها إلا كتلة غرائز. هذا شيء نعرفه جميعا، وأكبر مصداق على ذلك أن ندوة شعرية قامت يوما ما في بلد ما، وقامت شاعرة تلقي قصيدة وطنية، قصيدة حماسية، ولكنها كانت بادية المفاتن. كانت تلقي قصيدتها وهي تميل برأسها ذات اليمين وذات الشعار وذات الشمال، يتهادى شعرها مرة يمينا ومرة يسارا، وكانت تلقي قصيدتها وهي تظهر وتحاول أن تتكلف في إظهار هذه المفاتن وهذه الزينة في جسمها. لما ألقت قصيدتها وانتهت، قال أحد الرجال الجالسين لصديق إلى جانبه: كيف وجدت شعرها؟ فقال له: والله إن لها لشعرا يأخذ بالألباب. هذا واقع أيها الإخوة، وليس نكتة أتخيلها، هذا الواقع يجسد الحكمة التي من أجلها شرع الله الحجاب، ويؤكد المعنى الذي قلت من أن الحجاب الذي لا يتمثل في أكثر من حشمة، يؤكد أن هذا إنما شرعه الله حماية لما تشترك المرأة مع الرجل فيه من إنسانية كبرى تتمثل في العلم، في المعرفة، في الاشتراك في البناء الحضاري بكل مقوماته. هذا المثال يجسد هذا. انظر، أليس في هذا في هذا الحوار السريع المختصر بين هذين الرجلين اللذين كانا يصغيان إلى قصيدة هذه الشاعرة، أليس في هذا ما يجرح كرامة هذه المرأة؟ هي كانت قامت تعرض شعرها الوطني، تعرض مشاعرها الحماسية، تعرض مشاعرها التي هي فعلا تشترك مع الرجال فيما يتعلق بتحرقها على هذا الوطن، بتحرقها على حقوق هذه الأمة، ولكن نظرا إلى أنها لم تخفي ذلك الجانب الغريزي في هذا المقام الذي هو مقام بناء اجتماعي، والذي هو مقام بناء فكري وعلمي حضاري، لم تخفي هذه المفاتن، فكان ذلك سببا لتبديد مكانتها العلمية أمام أبصار الرجال. لم يرى هؤلاء الذين يستمعون شعرها، لم يروا منها إلا كتلة غريزة، في حين أنها أسمى من ذلك بكثير. لكن لو أنها وهي تلقي قصيدتها قامت محتشمة بالحشمة الإسلامية التي شرعها الله عز وجل، لا إفراط ولا تفريط، ونظر الرجال إليها فلم يروا منها إلا الإنسانية التي تشترك مع الرجال تماما فيما يتعلق بحماسهم الوطني، فيما يتعلق بغيرتهم الاجتماعية، بغيرتهم على البناء الحضاري، إذن لتفاعلوا معها على هذا المستوى تماما، ولرأوا فيها إنسانية تشترك مع إنسانيته، ولرأوا فيها علما يشترك مع علمه، ولرأوا فيها وطنية تتسامى ربما على وطنيته. لكن ما الذي بدد هذا كله؟ الذي بدد هذا كله أنها مزجت طريقا بطريق، هذا الطريق مستقل عن ذاته، لهذا الطريق ميقاته وجوه ومناخه، ولهذا الطريق ميقاته وجوه ومناخه. وأذكر أيها السادة والسيدات أنني حضرت مؤتمرا من المؤتمرات التي حضرتها، مؤتمرا عالميا تلاقى فيه أناس كثيرون من هذا الشرق الإسلامي ومن ذلك الغرب الأوروبي والأمريكي. كان في هذا المؤتمر مسلمون وأجانب، عرب وأجانب، وكانت بينهم امرأة أجنبية قامت فألقت كلمة، ولكنها وهي تلقي كلمتها كانت تبرز كل ما تستطيع أن تبرزه من مفاتن، فالظهر مكشوف وأكثر النحر مكشوف، وكانت تتكلم وهي تتراقص. ونظرت إلى القاعة إلى الرجال الذين يسمعون ويصغون، فلا والله أيها الإخوة رأيت العيون زائغة في الجسم الذي يعبر عن مفاتنه، ولم أرى الأفكار أبدا متجهة إلى الكلام الذي ينبثق من فكرها. وتأملت في هذه المرأة وهي تلقي حديثها بهذا المصدر، أفرفعت نفسها مكانا عليا لتعلن أنها كالرجال تماما فيما ينهجون فيه من إشادة بناء ومن اشتراك في فكر وثقافة وعلوم، أم إنها هبطت بنفسها بذلك؟ أرجو واحد منهم يعنى بما تقول، ولكن الجميع كانوا منصرفين إلى هذه الصور في مظهرها وفتنتها. إذن أقول لكم باختصار، إن الحجاب الذي شرعه الله عز وجل للمرأة، أو فلنسميه الحشمة كما سأذكر لكم فيما بعد، إنما هو حصن حصن الله عز وجل به ذاتية المرأة كمفكرة، كعالمة، كاقتصادية، كسياسية، تشترك مع الرجل في سبيل أن لا يمتزج هذا الطريق بذاك. وضع الله سبحانه وتعالى موازين هذه الحشمة. ولهذا الكلام تتمة أرجو أن نتوفر على ذكرها إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. قلت لكم في الأسبوع الماضي إن الله عز وجل عندما أكد أن للمرأة حقوقا كحقوق الرجل تماما في نطاق السعي إلى بناء المجتمع الإنساني الحضاري، كان لابد أن يحصن هذه الحقوق في حصن من الشرائع، وأن يسيجها بسياج من المبادئ والأحكام، حتى تبقى هذه الحقوق للمرأة تتمتع بها على الرغم من التقلبات والتطورات والعواصف الاجتماعية المختلفة. ولقد شرع الإسلام ضمانات وحصونا متنوعة مختلفة لهذه الحقوق التي رسخها الله وأكدها للمرأة، شرع لذلك سياجات وضمانات كثيرة مختلفة. ولكننا تحدثنا من هذه الضمانات كلها، تحدثنا من ذلك بشيء واحد، هو هذا المظهر المحتشم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به المرأة عندما تسير مع الرجل في طريق بناء المجتمع. وقلت لكم إن هنالك طريقين يشترك الرجل مع المرأة في السير فيهما في هذه الرحلة الحياتية. أحدهما الطريق الغريزي الذي يشعر به الرجل ويرى في ركونه إلى المرأة تكاملا، والذي تشعر به المرأة وترى في ركونها إلى الرجل تكاملا أيضا. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو اشتراك المرأة مع الرجل في بناء المجتمع والأداة التي عن طريقها يبني كل من الرجل والمرأة المجتمع، إنما هي القاسم المشترك الذي أكرم الله به كل من الرجل والمرأة. هذا القاسم المشترك هي القدرات العلمية، الثقافية، الفكرية، الاقتصادية، السياسية. وقد ساوى الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة في ذلك كله. هذا هو الطريق الثاني. وقد شاء الله سبحانه وتعالى لكي ينجح كل من الرجل والمرأة في سلوكهما الطريق الأول ألا وهو الطريق الغريزي، وفي سلوكهما في الطريق الثاني ألا وهو طريق البناء، شرع الله سبحانه وتعالى التنسيق. شرع الله سبحانه وتعالى من المبادئ ما يضمن استقلال كل من هذا الطريق عن الطريق الثاني. فما هو الشيء الذي ضمن الله عز وجل به للمرأة حقوقها الإنسانية المتمثلة في اشتراكها مع الرجل في البناء الحضاري للمجتمع بكل مقوماته؟ الضمانة التي نتحدث عنها الآن أيها السادة والسيدات هو المظهر الذي ارتضاه له والذي أوصاها به في كتابه المبين. هذا المظهر الذي بوسعنا أن نسميه مظهر الحشمة في كيانه، وبوسعنا أن نسميه مظهر الحجاب الإسلامي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لها. ونحن لا نتقيد بالألفاظ، وإنما نتتبع المعاني التي يهدف إليها شرع الله سبحانه وتعالى. عندما تشترك المرأة مع الرجل في عمل اقتصادي، في عمل صناعي، في عمل سياسي، في بناء فكري علمي اقتصادي أيا كان، ينبغي أن تختفي منها المثيرات الغريزية حتى ينجح سيرها مع الرجل وينجح سير الرجل معها. كما أنها عندما تلتقي مع الرجل في ساحة إشباع الغريزة وفي ساحة احتياج كل منهما إلى الآخر، ينبغي أن تختفي تلك الأنشطة الاقتصادية والثقافية والحضارية الأخرى، لكي لا يشوب هذا الطريق ما يعكر، ولكي لا يشوب هذا الطريق ما يعكر. كانت هذه خلاصة ما قد قلت أيها الإخوة في الأسبوع الماضي. والآن ينبغي أن أقول شيئا لعلي أجيب من خلاله عن تساؤل يطوف ببعض الأذهان. فما هو المظهر المحتشم الذي ألزم الله عز وجل به المرأة ضمانة لتعاونها مع الرجل في البناء الحضاري؟ ما هي حدود هذه الحشمة؟ هذه الحدود أيها الإخوة تتمثل في تحقيق المصلحة التي ذكرناها. ينبغي أن تكون هذه الحشمة متكفلة بإخفاء ما يستثير في الرجل غرائزه وينسيه تعاونه معها في طريق البناء الحضاري. هذا هو الحد الذي شرعه الله عز وجل، أي لا بد أن يظهر وجهها، ولا تستطيع ربما أن تنهض بواجباتها الاجتماعية التي تشترك مع الرجل فيها إن لم تكن ظاهرة الوجه. وينبغي أن يكون ثوبها يعينها على الحركة والسير والسعي في أنشطتها الحضارية والثقافية والفكرية المتنوعة. على أن تخفي ما وراء ذلك مما ليست هي بحاجة إليه في هذه الحالة، وهي تشترك مع الرجل في بناء ثقافي علمي اقتصادي صناعي سياسي نحو ذلك. هذه هي الحدود باختصار أيها الإخوة. إذن استطيع أن أعود فأقول هذا الأمر يتمثل في تطبيق ما قاله الله عز وجل بعبارة مختصرة سريعة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. هذا الظاهر الطبيعي الذي لا تكلف فيه قد تتكلف المرأة في إخفائه، لا عليها أن تظهره، وما وراء ذلك ما ينبغي أن تظهره لأنها ليست بحاجة إلى أن تظهره وهي في ساحة الاشتراك مع الرجل في العمل البنائي. كلمة دقيقة جدا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإذا عرفنا أن هذا هو حدود مظهر الحشمة الذي ألزم الله سبحانه وتعالى به المرأة، فلنتساءل: ترى هل في هذا المظهر ما يعوق المرأة عن أن تشترك مع الرجل في أداء أي خدمة اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية إطلاقا؟ لو أن هذا المظهر كان فيه ما يعرقل سعيها في الاشتراك مع الرجل، إذا لما شرع الله سبحانه وتعالى لها ما يعرقل؟ هو بالعكس، إنما شرع الله لها من مظاهر الحشمة ما يزيدها عونا على أن تلتقي مع الرجل في هذا المضمار. أفا يشرع لها في نطاق مظهر الحشمة ما يعرقل سعيها إلى هذا الاشتراك؟ هذا غير موجود نهائيا. وإن أردتم أن تتأكدوا مما أقول فدونكم فافتحوا سجل التاريخ منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا. هل تجدون أن امرأة التزمت وصايا القرآن في الحشمة التي ألزم الله المرأة بها، هل تجدون في ذلك ما جعل المرأة تتعثر في يوم من الأيام وهي تشترك مع الرجل في أي بناء حضاري؟ لن تجدوا إطلاقا مظهرا لهذا أبدا، بل ستجدون العكس. رؤية المرأة المسلمة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوف القتال، سواء كنا يقاتل أو يدافع عن أنفسهم أو يمرضن الجرحى ويسعفن هؤلاء الجرحى، ستجدون أن المرأة كانت متحلية بهذا المظهر الذي ألزمها الله عز وجل به، ولكنها لم تكن تتعثر بهذا المظهر أبدا بشكل من الأشكال، لأنه مظهر معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط. رؤية المرأة أيها الإخوة في عصر الصحابة ومن بعد تشترك مع الرجال في حلقات العلم، كانت المرأة تجلس في حلقات العلم محدثة راوية مفتية تعلم تتعلم تنتقد في نطاق العلوم، وكانت ملتزمة بهذا المظهر الذي أوصاها الله عز وجل به. فهل تعثرت بفضول ثيابها أو بمظهر الحشمة التي التزمت بها وهي تشترك مع الرجال في ساحات العلم والمعرفة؟ إطلاق. رؤية المرأة أيها الإخوة سواء في عصر الصحابة أو عصر التابعين أو من بعد ذلك، وهي تشترك مع الرجال في صناعات وهي تصفق في الأسواق تبيع وتشتري، أجل وكانت ملتزمة هذا المظهر المحتشم الذي أمرها الله سبحانه وتعالى به، فهل تعثرت وهي تنشط مع الرجال في الأسواق وتشترك معهم فيما يقومون به من جهود؟ هل تعثرت بفضول ثيابها؟ هل تعثرت بمظهر من هذه المظاهر التي تجسد معنى الحشمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لها إطلاق. رؤية المرأة أيها الإخوة في عصر النبوة ومن بعد عصر النبوة تشترك مع الرجال في أنشطتهم السياسية. رؤية المرأة في مجالس الشورى، رؤية المرأة وهي تدلي بآرائها في مشكلات سياسية متنوعة تتنقل من هنا إلى هنا إلى هناك، رؤية المرأة وهي تتبوأ مكانات ووظائف سياسية متنوعة، وكانت ملتزمة بهذا المظهر، مظهر الحشمة، بهذا المظهر من الثياب التي أمرها الله عز وجل به في كل من سورة الأحزاب وفي كل وسورة النور. فهل عاقها ثوبها هذا؟ هل عاقتها حشمتها هذه دون الاشتراك مع الرجال في جانب من هذه الجوانب السياسية المختلفة التي كانت تشترك مع الرجال معها إطلاق بشكل من الأشكال؟ ما الذي ننتهي إليه من هذا الكلام الذي أقول؟ الذي ننتهي إليه هو أننا نريد أن ننظف أفكارنا وأدمغتنا من تصورات خيالية ساذجة قد يتصورها بعض منا، ألا وهو أن هذا المظهر الإسلامي في الثياب، في الحشمة أو فيما يسمى الحجاب، هذا المظهر ربما يعوق المرأة ويقيدها عن اللحاق بالرجل وعن الاشتراك مع الرجل في البناء الحضاري كما قد يتصور بعض الناس. الأمر على العكس، على العكس من ذلك تماما تماما. لا انضباط المرأة المسلمة في تاريخها السابق بمظهر الحشمة الإسلامية جعلها تتقاصر وتتخلف عن الرجل في الاشتراك الإنساني معه في بناء المجتمع بكل مقوماته، ولا تفلت المرأة التي لم تشأ أن تلتزم بحشمة الإسلام وبالمظهر الذي شرعه الله عز وجل، ولا تفلتها جعلها تسبق الرجل أو تناكبه فيما يتعلق بالاشتراك معه في عمل من الأعمال. أي أن الثوب لا علاقة له باشتراك الرجل مع المرأة لا إيجابا ولا سلبا. اللهم إلا ما قد قلته لكم في الأسبوع الماضي من أن المرأة إذا أرادت أن تشترك مع الرجل في أي جهد حضاري، وأقول مرة أخرى في أي جهد حضاري، تمثل في نشاط سياسي اقتصادي فكري تربوي علمي، وأرادت قبل أن تخرج لتشترك مع الرجل في هذا العمل أن تقف أمام مرآتها لتتأكد من أن مفاتنها قد بلغت القمة، وأن زينتها قد تجلت وتألقت، وأن الرجال سيؤخذون منها، سيؤخذون بهذه الزينة التي تتألق في كيانها. إذا خرجت المرأة لتشترك مع الرجل في أي عمل من هذه الأعمال بعد أن تقف أمام مرآتها بهذا الشكل لن تستطيع أن تشارك معه، كما قد قلت لكم في الأسبوع الماضي، لأن جسور التعاون بينها وبين الرجل في هذا المضمار ستتقطع، ولأن الرجل سيتحول من التعاون الحضاري معها إلى تعاون غريزي، ولأن الرجل لن يرى عندئذ فيها مظهر إنسانة تشترك معه في علم وثقافة ودراية أو اقتصاد أو سياسة أو نحو ذلك، ولكنه سيرى أمامه فتاة تتمثل فيها كتلة من الغرائز التي تستثير بين جوانحه أمثال ذلك في نفسه. هذا شيء واضح جدا وينبغي أن نعلمه جيدا أيها الإخوة. أعود مرة أخرى فأقول لكم إن حجم هذه الحشمة في المظهر، هذا الحجم الذي شرعه الله عز وجل وأمر به، لا يتنافى مع مقياس حضاري إطلاقا، ولا يتعارض مع ميزان مدني بشكل من الأشكال، وليس من شأنه أن يجعل المرأة تتثاقل بدوافع التخلف وأثقال التخلف لتتراجع عن مستوى الرجل بشكل من الأشكال إطلاق. لو أن الشريعة الإسلامية أمرت المرأة أن تدفن نفسها من الثياب والحجاب بقبر بما يشبه القبر لكان ذلك صحيحا، ولكن الشريعة الإسلامية لم تأمر بشيء من هذا أبدا، بل وضعت مقاييس تضمن فقط تنسيق علاقة الرجل مع المرأة، وتضمن أن يكون الطريق الأول ما بين الرجل والمرأة سالما من المشوشات ألا وهي طريق التعاون الغريزي، وأن يكون الطريق الثاني وهو طريق البناء الحضاري أيضا سالما من المشوشات المختلفة. فماذا ننقم أيها الإخوة بعد هذا الذي عرفناه من هذه الوصية المحببة التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها المرأة؟ دعوني أيها الإخوة أقول لكم، ونحن نعلم أن الغرب يمر بمرحلة حضارية يسميها الغرب النفاق الحضاري، دعوني أقول لكم إن النفاق الحضاري نرى كثيرا من نماذجه الخطيرة التي تهيب بنا ألا نقع في خضم ذلك النفاق. كم من مظاهر تعاونية بين الرجال والنساء هناك، تصب هذه المظاهر في تعاون على طريق بناء ثقافي، بناء حضاري، بناء فكري، ولكنك إذا رفعت الغشاء أو الغطاء الظاهري رأيت أن ذلك كله إنما يتم ذريعة ليركن الرجل إلى المرأة، ولتركن المرأة إلى الرجل، ولكي يتناسى كل منهما هذا الجهد الحضاري الذي نقول في نطاق إشباع الغرائز. وهذا الأمر كلكم يعرفه، وكم وكم هنالك من فضائح، وكم وكم هنالك من أخبار وأمور تستثير العجب وتستثير المشاعر تفيض بها الصحافة الغربية، وليس هنالك مجال للحديث عن ذلك إطلاقا، ولكنكم جميعا تعلمون هذا الأمر. المهم أننا نريد لأنفسنا بناء حضاريا سليما من العوائق، نريد أن يتمتع الرجل بالمرأة وأن تتمتع المرأة بالرجل كما شاء الله سبحانه وتعالى عندما غرس في كل منهما الفطرة التي تعرفه. وكل ما في الأمر أننا نريد أن تكون هذه الساحة نظيفة، ونريد أيضا أن تكون ساحة التعاون بين المرأة والرجل في نطاق البناء الحضاري والاجتماعي هي الأخرى نظيفة. ولكي تكون هذه الساحة نظيفة شرع الله سبحانه وتعالى أوامر هذه الحشمة. هنالك أيها الإخوة فتيات في مجتمعاتنا شردن عن هذه الوصية المحببة الربانية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، وسرنا خطوات في طريق هذا الشروط، فماذا كانت العاقبة؟ سلوني أخبركم أيها الإخوة والأخوات. تخطفت هذه الفتيات أيدي ماكرة وعبثت بهن أي ما عبث تحت اسم أن المرأة ينبغي أو الفتاة ينبغي أن تتحرر من كل قيد ومن كل ما قد يخفي زينتها في كل مجال. تخطفتهن أيدي الكيد وأيدي العبث، ثم صحت هذه الفتاة أو الفتيات بعد أن مرت هذه الأيدي بهن ونالت منهن ما ابتغين لتجد نفسها قد بقيت في العراء وحدها، وليت أن الأيدي التي عبثت بهن ركنت إليهن وشاركتهن السراء والضراء، لكن الأيدي العابثة تعبث ثم تمر، الأيدي الكائدة تكيد ثم تقول لم أعرفك، وتأتي هذه الفتاة لتجتر آلامه ولتجتر شقاءه ولكي تصحو من رقاد وتتساءل ماذا أعمل، وتطرق أبواب المجتمع الذي قادها إلى هذا الشرود فلا يتعرف عليها أحد. لا الأبوان يتعرفان، ولو عرفا لشقيت بمعرفتهما بواقعهما أي شقة، ولا الأيدي التي كادت لها تتعرف عليها لأنها ابتغت لنفسها حظ ذاتها فقط. ولكن من الذي يظل صديقا لها؟ الذي يظل صديقا لها هو هذا الإسلام، هو هذا الإسلام. وكم قلت لفتيات استيقظن بعد شرود، بعد رقاد، واستقمن بعد شرود، قلت للواحدة منهن: انظري يمينا وشمالا، لا الأهل تستطيعين أن تركني إليهم بعد هذا الذي وقع، ولا أولئك الذين عبثوا بك تستطيعين أن تركني إليهم، لأنهم أنانيون، ولأنهم لم يريدوا إلا حظوظ أنفسهم، لكن لك صديقا واحدا ألا هو الإسلام. فاصطلحي مع الله عز وجل، وعودي إلى رحابه، تجد الإسلام يوصي بك كل شاب مؤمن مستقيم أن يكون عونا لك على طريق الاستقامة. أجل، فما من شاب مسلم رأى فتاة أخطأت شردت ثم تنبهت واستيقظت إلا ويقول الإسلام لهذا الشاب المسلم: دونك فأسعد هذه الفتاة، لأن أحدا غير الشاب المسلم المسلم حقا لن يتعرف على سبيل إسعاده. أسعدها، املأ فراغها، كن عونا على استقامتها، املأ كيانها بما تحتاج إليه، وذلك أفضل عبادة يتقرب بها عبد إلى الله سبحانه وتعالى. هل في هذا الكلام الذي أقوله لكم أيها الإخوة ما يكفي للإقناع بأن هذا الذي يتصوره الناس بأشكال شتى مما نسميه مظهر الحشمة التي شرعها الله عز وجل، أو الحجاب الذي يتخوف بعض من الناس من هذه الكلمة، فلنترك هذه الكلمة، نقول مظهر الحشمة. من منا يكره مظهر الحشمة؟ لكل مقام مقال. هل هنالك فينا من بقي لديه أدنى ريبة في أن هذا الذي شرعه الله عز وجل ينبط بأعلى درجات الرحمة بالمرأة، ويسمو بالمرأة إلى أعلى مكانة، ويسيج حقوقها التي جعلها الله عز وجل شريكة دقيقة صافية بين المرأة والرجل؟ أعتقد أن الجواب على سؤالي واضح إذا كنا موضوعيين. بعد هذا أيها الإخوة أقول لكم إن هنالك مشكلة واحدة بقيت، أستغفر الله، ما ينبغي أن أقول مشكلة، هي مشكلة في أذهان بعض ممن يخطئون تفسير الأمور. هذه المسألة قد تتمثل فيما يسمونه بتعدد الزوجات. كثيرون هم الذين يتصورون أن تعدد الزوجات مظهر من مظاهر ظلم الإسلام للمرأة، فأين هي التسوية بين حقوق الرجل والمرأة؟ أقول لكم أيها الإخوة، قد يتصور البعض منا هذا الأمر، ولكن هل الحقيقة كذلك؟ دعونا ندرس المسألة ونحللها بدقة موضوعية، بعيدة عن التحيز يمينا وشمالا، بعيدا عن التحيز للإسلام، وبعيدا عن التحيز عن الإسلام، ولا سوف نجد الحقيقة فيما بعد، لكن يبدو أن الوقت كما قد أشير لي قد أدركنا، فلنرجع الحديث عن ذلك إلى حلقة آتية، والحمد لله رب العالمين.